الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الفدية، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الفدية من كتاب الحج، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والفدية ما فرض جبرا للنسك، ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب فيما يتعلق بالحج أو العمرة، فيفدي فدية تجبر هذا النقص الذي حصل، أو الخطأ الذي وجد، أو المخالفة التي ارتكبت. فالذي فرض لجبر هذا النقص وسد هذا الخلل يسمى فدية، يسمى فدية. والفدية هي أنواع باعتبار ما وقع فيه الحاج أو المعتمر من مخالفة أو خطأ تتعلق بحجه وعمرته. والإمام رحمه الله تعالى، الإمام عبد الغني المقدسي، هنا عقد هذه الترجمة وأورد تحتها حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن معقل، وهو يتعلق بفدية الأذى، يتعلق بفدية الأذى، وهو فدية على التخيير كما سيأتي بيان ذلك. فالحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى يتعلق بفدية الأذى. وفدية الأذى هي فدية يؤمر بها من وقع في أحد محظورات 5 للإحرام، وهي حلق الرأس، وقلم الأظافر، ومس الطيب، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط. وقد علمنا فيما سبق أن تغطية الرأس ولبس المخيط محظوران خاصان بالرجال دون النساء، محظوران خاصان بالرجال دون النساء. فهذه المحظورات 5 إذا ارتكب المحرم شيئا منها فإنه يلزمه فدية الأذى. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن ارتكاب المحرم لشيء من هذه المحظورات لا يخلو من إحدى حالات 3. الحالة الأولى أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا، قاصدا، عالما بالنهي عن ذلك والمنع منه، ففي مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية، في مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا قاصدا، لكن لحاجة إلى ذلك، ألجأته إلى ذلك الأمر، كأن يغطي رأسه لمرض أو خوفا من برد شديد يضر به، أو لبس سروالا مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحوه، أو لبس جوربا أو شرابا في قدمه مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحوه، فإذا لبس أو ارتكب شيئا من هذه المحظورات لحاجة فلا يأثم ولكن عليه الفدية، لا يأثم ولكن عليه الفدية، كما سيأتي معنا في قصة كعب رضي الله عنه وأرضاه. الحالة الثالثة أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، مثل شخص محرم غطى رأسه بإحرامه وهو ناسي، أو غطى رأسه بإحرامه وهو يجهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، أو يكون مثلا نسي وما استطيب، أو مثلا عندما لبس الإحرام نسي سرواله، نسي سرواله لم يخلعه ومضى ملبيا وقد نسي أن يخلعه، هذا يحصل. فالجاهل والناسي لا شيء عليهما ولا فدية، لكن على الناسي إذا تذكر أن يزيل ذاك الذي ارتكبه، إن غطى رأسه مثلا أو لبس مخيطا أو شرابا أو وضع طيبا يغسله، والجاهل إذا تعلم أيضا يعمل بما تعلم ويتجنب الوقوع في هذه المحظورات، وما كان قد فعله إن كان مما يزال يزيله. فإذا من يرتكب شيء من هذه المحظورات هم على ثلاثة أقسام. أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. جاء في بعض الروايات أنه قال له، أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، وفي بعضها مسجد الكوفة، في بعضها مسجد الكوفة. وهذا يستفاد من الجلوس في المساجد وتباحث العلم فيها وتذاكر مسائله والتفقه في الدين والتعلم، وهذا من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وأن يجعل له لنفسه حظا من الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى ليتفقه في دين الله، ليتعلم شيء من أحكام الله. يكفيه من الجلوس في حلق العلم ما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يكفيه ذلك. في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ ما جلستم إلا لهذا الغرض؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. عندما طلبت منكم الحلف لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بكذب أو نحوه، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن
أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. انظر هذه الثمار وهذه الآثار وهذه الخيرات وهذه البركات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يجلس مجالس العلم في بيوت الله تبارك وتعالى متفقها متعلما طالبا معرفة شرع الله وأحكام دين الله. كم هي الأوقات التي مضت من أعمالنا سدى، والأيام التي راحت من حياتنا هبا في اللهو والضياع، ولم بعض الناس يمر عليه الشهر والشهرين بل السنة والسنتين ما جلس مجلس علم ولا يجد وقت. وأحيانا يقال له هناك مثلا درس أو هناك كلمة أو بحاجة إليها ما يعطي من وقت، وتمضي الأيام حارما نفسه مع أن نفسه محتاجة، نفسه محتاجة، ليس شخص هو ممتلئ علما بل نفسه محتاجة. ضروريات الدين بعض الناس لا يعرفها ولا عنده وقت أصلا يجلس ليتعلم أو يتفقه. فعبد الله بن معقل يقول جلست إلى كعب في المسجد، مسجد الكوفة، وسألته. إذن بيوت الله تبارك وتعالى الجلوس فيها غنيمة، وتذاكر العلم فيها ومسائل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى أكبر غنيمة وأكبر نعمة. وبعض الناس يوفقه الله جل وعلا، أقول ذلك من باب التنبيه، يكون مثلا منطقته أو حيه في بلده لا توجد فيه أو لا يوجد فيه مجلس علم، لا يوجد فيه مجلس علم أصلا ولا تفقه، ويكون مثلا فيه طالب علم جيد لكنه غير متشجع أن يجلس للتعليم، فيكرم الله شخصا وقد لا يكون من أهل العلم ويكون من عوام الناس، فيشجع طالب العلم للجلوس ويشجع العوام وغيرهم للحضور عنده، فتنعقد حلقة علم وتمضي ربما سنوات، وأجر هؤلاء كلهم يكتب لمن دلهم على هذا الشيء. الدال على الخير كفاعل، وليس عنده أصل علم لكنه حرك من عنده علم وحرك الآخرين وانعقدت حلقة العلم ومضى الناس يتعلمون وهو يجلس معهم مشجعا لهم، فأجرهم كله يكتب له، لا ينقص من أجورهم شيئا لأن الدال على الخير كفاعل. فإذا المساجد ليست فقط للصلوات الخمس، حتى بعض الناس حظه من المساجد يأتي في الركعة الأخيرة الركعة الثانية مستعجل يصلي بسرعة ويخرج كأنه إذا دخل المسجد في أشد ما يكون وأعجل ما يكون للخروج، هذا حظه دائما باستمرار من المساجد. وأحيانا يفوت بعض الصلوات يصليها في عمله، وأحيانا بعضهم يفوتها أصلا كلية مصيبة. لماذا هكذا يغلق بعض الناس عن نفسه أبواب الخير وينصد عن نفسه أبواب الخير؟ النفس محتاجة للعلم ومحتاجة للفقه ومحتاجة للتبصر في دين الله، ولا يزال كل يوم يحرمها ويمنعها ويصدها حتى يوافيه الأجل، ولا وهو على جهله وبعده عن العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه حياة السلف، هذه حياة السلف رحمهم الله تعالى، حياة مباركة، حياة عامرة بالعطاء والجد والاجتهاد. هل تعلمون أن بعض السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحيانا يرحل من بلد إلى بلد آخر، وتكون مدة الرحلة كما كان قديما على الجمال تكون مدة الرحلة شهر كامل، مع معاناة الطريق وجهد الطريق وتعب الطريق، ويكون هذا السفر الشاق الطويل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد فقط، يرحل شهرا كاملا. وبعض الناس ما يستطيع يجلس ساعة واحدة في المسجد ليسمع أحاديث كثيرة كلها يجهلها، وكلها لا علم له بها. فعندما يقال الإنسان بين حياة السلف وواقعنا يجد أن الكثير منا عنده تقصير في هذا الباب، عنده تقصير في هذا الباب وتفريط في هذا الباب. أذكر لكم الآن شيئا حتى نعرف كيف بركة العلم تمضي والتشجيع على عمل العلم وسؤالات العلم. الآن كعبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل يقول: جلست إلى كعب بن عزر في مسجد الكوفة فسألته: أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال؟ أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال أصبح حديثا يروى من طريفة ومن زمانه إلى يومنا هذا، ولا يزال أهل العلم يرمونه ويذكرونه عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عزر؟ انظر هذه الجلسة الواحدة أصبحت إلى يومنا هذا مع مر السنوات وخاصة أيام الحج لا يكاد يمر مجلس من مجالس الأحكام وبيان أحكام الحج إلا يذكر حديث كعب بن عزر والراوي عبد الله بن معقل. جلس وانظر هذه الغنيمة الكبيرة التي حصل هو نفعها أولا ثم تعدى نفعها إلى ما لا حد له من الأعداد الذين بلغهم هذا الحديث العظيم من طريقه رضي الله عنه، من طريقه رضي الله عنه. هذه بركة العلم، بركة العلم. تسمع حديثا واحدا من عالم تنقله لأهلك لزوجتك لولدك والآخر ينقل للآخر، كل هؤلاء يكتب لك أجرهم. فلماذا يبخل الإنسان على نفسه؟ خاصة الآن في زماننا هذا أتيحت لنا فرصة لنشر العلم والأحاديث والأقوال المفيدة من خلال رسائل الجوال ومن خلال مجالات كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أن هذا الجانب نقصر فيه ونقصر. لا نطيل في هذا، لكنه تنبيه جدير أن نقف عنده لعله يكون سبب خير لنا أجمعين، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال عبد الله بن معقل رضي الله عنه: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فسألته عن الفدية. قال: نزلت في خاصة. قوله سألته عن الفدية أي آية الفدية، سألته عن الفدية أي آية الفدية التي في سورة البقرة، ويقول الله تعالى: ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سألته عن الفدية، يعني الفدية المذكورة في هذه الآية. ولنلاحظ أن الآية أجملت، الآية أجملت، قال: فدية من صيام كم يوم، صدقة كم مسكين تصدق عليه وما القدر الذي يعطى كل مسكين، أو نسك أي شاة تذبح. فيقول: سألته عن الفدية، سألته عن الفدية. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة، ما مراده بقول نزلت في خاصة؟ أي أنني كنت السبب، السبب في نزول الحكم. ويقول، وهذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا أصل في القاعدة الأصولية المعروفة عند أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا أصل لهذه القاعدة. قال: هي نزلت في خاصة، يعني أنا سبب النزول، وقصتي كانت سبب النزول، فهي نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي الحكم الذي نزل في هذه الآية عام لكم جميعا، للمؤمنين جميعا. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب، لكن يفيد معرفة السبب معرفة الحكم وتوضيحه إلى غير ذلك من الفوائد. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ثم بيّن كيف كان رضي الله عنه سبب لنزول هذا الحكم، كيف كان أمره أو قصته أو كيف كان سببا لنزول هذا الحكم. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. كأنه والله أعلم نقل خبره أولا للنبي عليه الصلاة والسلام أن كعبا أصابه الجهد وأصاب رأسه القمل وتأدى منه وأنه يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، نقل له هذا الأمر فطلب عليه الصلاة والسلام أن يحمل إليه وأن يراه صلى الله عليه وسلم فجيء به حملت. وحملت مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه بلغ به الجهد مبلغا عظيما، أصبح ما يتمكن حتى حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجهد والتعب. أيضا هذا يستفاد منه حرص الصحابة على العمل، يعني ما حلق رأسه ابتداء ثم بعد ذلك يسأل ماذا علي، قال أنا أصابني الجهد وأحلق رأسي ثم أسأل، بل صبر حتى يعرف ماذا عليه وما الحكم الذي يفعله في هذه الحالة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل حشرة صغيرة معروفة تكون في الشعر وهي مؤذية جدا، مؤذية للإنسان أذى عظيم. فيقول والقمل يتناثر على وجهي، كونه يتناثر على وجه هذا دليل على أنه كثير ومنتشر انتشار كثير في رأسه إلى درجة أنه أصبح يتناثر، بينما إذا كان بعدد قليل لا يتناثر على وجه الإنسان. قال ويتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة، أرى الأولى في الموضعين، حتى في الموضع الثاني ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ما كنت أظن أن الوجع والتعب والإعياء بلغ بك هذا المبلغ. وهذا يشعر كما قدمت أن الأمر قد نقل، أن خبره نقل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رآه قال ما كنت أظن أنه بلغ بك هذا المبلغ، جاء به محمولا والقمر يتناثر من وجهه ويظهر عليه التعب الشديد والعياء الشديد. قال ما كنت أرى، أي أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، أو هذا شك من الراوي، ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد هو بفتح الجيم أي المشقة والتعب والإعياء بفتح الجيم، أما الجهد بضمها فهو الطاقة والقوة والقدرة، فرق بين الجهد والجهد. فالجهد هو التعب والإعياء والمشقة. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى الثانية بفتح الهمزة في الموضعين، بفتح الهمزة وهي بمعنى أشاهد وأرى يعني بالعين. ما كنت أظن أن الإعياء بلغ بك هذا المبلغ الذي أشاهدك عليه. قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاتا؟ أتجد شاتا؟ قلت لا. هل تجد شاتا تذبحها فدية حتى تحلق شعر رأسك وتزيل عنك هذا الأذى؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هذا كما في هذه الرواية. سأله أولا هل تجد شاة، فلما قال لا قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا قد يظن أن الشاة مطلوبة ومتعينة، فإن لم توجد ينتقل إلى الصيام أو الإطعام على التخيير بينهما. لكن الآية جاء فيها التخيير في هذه الثلاث، تخيير في هذه الثلاث، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك الرواية الأخرى للحديث التي ساقها المصنف أيضا كذلك قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أي 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام فتحمل هذه الرواية التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتجد شاة، فقال لا، تحمل على أن الشاة أفضل إن كانت متيسرة، إن كانت متيسرة، أو أن أو يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتجد شاة أراد أن يخيره مع وجودها بين هذه الثلاث، ومع عدم وجودها بين الاثنتين اللذين هما الإطعام طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، الفرق 3 أصواع، الفرق 3 أصواع. والرواية المتقدمة قال تطعم، هنا قال في هذه الرواية أن يطعم فرقا بين 6 أي 6 مساكين، والرواية الأولى قال لكل مسكين نصف صاع، والفرق كم فيه من نصف صاع؟ 6. الفرق فيه 6. فإذا الروايتان متطابقتان، فرق بين 6 مساكين أو نصف صاع لكل مسكين، المعنى واحد أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. ماذا يطعمه؟ الطعام الذي يحتاج الناس أو المعتاد في البلد أو يحتاج الناس إليه من قمح أو غيره، مثل الآن الأرز يعني هو غالب طعام الناس، فإذا أعطى 6 مساكين كل مسكين نصف صاع رز مثلا، ونصف الصاع بالكيلو يعادل تقريبا كيلو ونصف تقريبا، فإذا أعطى كل مسكين كيلو ونصف تكون هذه كفارته. متى تقدم هذه الكفارة؟ إذا احتاج أن يرتكب شيء من هذه المحظورات الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، وهي حلق الرأس سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن وقلم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بمنص. الحديث الذي معنا في هذا الباب نص في ماذا؟ في حلق الرأس. حديث نص في حلق الرأس، والآية أعم، الآية أعم تتعلق بالرأس لكنها أعم. قال فمن كان منكم به أذى من رأسه. أحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى حلق، وأحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى تغطية حتى يخف عليه، مثلا تأدي من البرد أو الأذى الذي هو الزكام أو نحو، يحتاج أن يغطي رأسه. فإذا احتاج بسبب الأذى إلى أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه أو شيء من بدنه أو يقلم شيئا من أبطاله أو أن يلبس شيئا من المخيط سواء على بدنه كاملا كالقميص والجبة ونحوها أو على بعض بدنه مثل أن يلبس سروالا أو يلبس جوربا. فإذا احتاج إلى, إلى, إلى شيء من ذلك، أما الطيب غالبا لا يحتاج إليه يعني بسبب الأذى. فالشاهد إذا احتاج إلى شيء من هذه المحظورات بسبب الأذى الذي أصابه فإنه يفدي هذه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة جاءت في الحديث حديث كعب: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. هل يقدم الفدية أولا، هل يقدم الفدية أولا ثم يرتكب المحظور، أو أنه يرتكب المحظور ثم يقدم الفدية؟ الأمر في ذلك واسع، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين سواء حنث وكفر أو كفر ثم حنث، الأمر في ذلك واسع. وهنا يعني يقال هذا الكلام فيما يتعلق بالشيء الذي يمكن تعجيله، يمكن تعجيله مثل ذبح شاة قد يكون متيسر ذبحها في لحظة مثلا واحدة، أو يطعم ستة مساكين يكون متيسرا. أما صيام ثلاثة أيام إذا كان يريد أن يصوم ثلاثة أيام وبلغ به الجهد ويقال له ترتكب المحظور بعد الفدية، معنى ذلك قد يفوت وقت الاحتياج. فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، إما إن ارتكب المحظور ثم فدى، أو فدى ثم ارتكب المحظور، أي من ذلك حصل فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد، القين الحداد.
ثم أورد الإمام عبد الغني أو عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. وهذه الترجمة عقدت لبيان ما لمكة من حرمة ومكانة، وإراد مثل هذه الترجمة في كتاب الحج، لأن الحاج يحتاج فعلا أن ينبه إلى أنه سيدخل بلد حرام وبلد له حرمة، ويبين له أن هذا البلد حرمه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكأنه عندما يورد هذا الباب في كتاب الحج ينبه من خلاله الحاج إلى التنبه والرعاية والاعتبار لحرمة هذا البلد العظيم المبارك الذي سيذهب إليه ويقصده وسيبقى فيه أياما، فيحتاج إلى أن يذكر بذلك، يحتاج إلى أن يذكر بذلك وأن يعرف بمكانة هذا البلد العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى وأحب البلاد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه بلد حرام، والأشياء التي توجد فيه من أشجار أو مثلا من طير أو نحو ذلك أو كذلك من لقطة أو غيرها، كلها لها خصوصية ولها أحكام خاصة مراعاة لحرمة هذا البلد ومكانته العظيمة. فإذا كل حاج وكل معتمر يحتاج بين يدي حجه وبين يدي عمرته أن ينبه إلى مكانة هذا البلد ومنزلة هذا البلد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص كان أميرا وقتئذ على المدينة، كان أميرا وقتئذ على المدينة، وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، عمه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فهو ابن سعيد بن العاص، سعيد بن العاص وعمرو بن العاص أخوان، فعمرو بن العاص عمه. والشاهد كان أميرا للمدينة وكان يعرف بالأشدق، يعرف بذلك، ويقال أن الذي لقبه بذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان أميرا لمعاوية في المدينة ثم لابنه يزيد، وكان يرسل البعوث إلى عبد الله بن الزبير وهو أمير مكة رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير عنه وعن أبيه، فكان يرسل البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، قتال عبد الله ابن الزبير. فجاء أبو شريح رضي الله عنه لينبه عمرو بن سعيد على حرمة مكة، لينبهه على حرمة مكة، لأنه كان يرسل البعوث لقتال عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في مكة، فكان يرسل لقتاله، فدخل عليه لينبهه ويبين له حرمة مكة، فقال ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير. وهذا أخذ منه العلماء أنه عندما يخاطب الشخص الذي له مكانة إمرة أو رئاسة أو زعامة أو مسؤولية ويرى في نفسه أنه كبير وأنه أكبر مسؤول أو أنه المسؤول الكبير في المنطقة أو نحو ذلك، إذا أراد أن يعظه أو نبه يراعي مثل هذه الآداب، يراعي مثل هذه الآداب، لأن المقصود النصيحة، وأن يعي النصيحة لعلها تردعه تنبهه تزجره، فيعطى النصيحة برزق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى عليه السلام
عندما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية العاتية الظالم الباغية الذي طغى ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. تقول له قولا لينا. بعض المفسرين يعني لو تطالع كتب أهل العلم والتفسير بالمأثور والمنقول عن الصحابة وعن غيرهم في معنى قولا لينا تجد أقوال كثيرة كلها يشملها عموم الآية. بعضهم قال ماذا؟ قول له قولا لينا، قالوا أي كني، يعني لما تناديه تقول يا أبو فلان، تنظر ماذا أحب كني عنده تناديه بها، كني بعض السلف قال، وقالوا أقوال كثيرة. فالشاهد أن ما أمكن أن يقوله من قول لين ومراعاة للأدب والأسلوب المناسب في المخاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. فالشاهد أن مراعاة ذلك من أسباب القبول، من أسباب القبول ومن أسباب تهيئ النفس واستماع. لكن إذا جاء مباشرة وخاطب بدون مثلا استئذان وأيضا بعبارات شديدة قد تأخذ المخاطب العزلة بالإثم فينغلق عقله وقلبه ولا يسمع الخطاب أصلا ولا ينتفع به. وهذا جانب بعض الناس يغفله، يكون عنده الحق وعنده الدليل لكن لا يحسن إيصاله إلى المحتاج إليه بالكلمة الطيبة وبالرفق وبالحسنة. فلاحظ هذا الأدب، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح بيوم، اليوم الثاني من يوم الفتح، الغد من يوم الفتح، قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ أبصرته عيناي، وعاه قلبي، سمعته أذناي، كل هذا يؤكد أنه سمع بنفسه الخطاب مباشرة وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يؤكد السماع ويقوي السماع، وكأنه يستحث على ماذا؟ على التنبه لهذا الأمر الذي سيخبره به. وأحيانا ممكن تسمع الخطاب لكن لا ترى المتحدث بسبب الزحام مثلا حوله، لكن يقول ورأيته، رأته عيناي وهو يتحدث. فهذه كلها جاء بها ليؤكد على هذا الأمر ويستحث على سماعه. وأيضا قوله وعاه قلبي أكد على قضية فهمه لهذا الكلام، وأنه ينقل له كلاما قد فهمه، وأن له تعلق بهذا الأمر الذي ستفعله يا عمرو بن سعيد. فيقول أنا وعاه قلبي، يعني أحدثك بأمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وله تعلق بالعمل الذي أنت تقوم به. فنبه بقوله وعاه قلبي إلى ذلك، يعني ليس فقط ينقل له كلاما لم يفهم ويحتمل أن له تعلق بهذا الأمر أو لا، بل قد وعاه قلبه رضي الله عنه وأرضاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الفدية، عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الفدية من كتاب الحج، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والفدية ما فرض جبرا للنسك، ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب فيما يتعلق بالحج أو العمرة، فيفدي فدية تجبر هذا النقص الذي حصل أو الخطأ الذي وجد أو المخالفة التي ارتكبت. فالذي فرض لجبر هذا النقص وسد هذا الخلل يسمى فدية، يسمى فدية. والفدية هي أنواع باعتبار ما وقع فيه الحاج أو المعتمر من مخالفة أو خطأ تتعلق بحجه وعمرته. والإمام رحمه الله تعالى، الإمام عبد الغني المقدسي هنا، عقد هذه الترجمة وأورد تحتها حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن معقل، وهو يتعلق بفدية الأذى، يتعلق بفدية الأذى، وهو فدية على التخيير كما سيأتي بيان ذلك. فالحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى يتعلق بفدية الأذى. وفدية الأذى هي فدية يؤمر بها من وقع في أحد محظورات 5 للإحرام، وهي حلق الرأس، وقلم الأظافر، ومس الطيب، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط. وقد علمنا فيما سبق أن تغطية الرأس ولبس المخيط محظوران خاصان بالرجال دون النساء، محظوران خاصان بالرجال دون النساء. فهذه المحظورات 5 إذا ارتكب المحرم شيئا منها فإنه يلزمه فدية الأذى. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن ارتكاب المحرم لشيء من هذه المحظورات لا يخلو من إحدى حالات 3. الحالة الأولى أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا، قاصدا، عالما بالنهي عن ذلك والمنع منه، ففي مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية. في مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا قاصدا، لكن لحاجة إلى ذلك، هل جاءته إلى ذلك الأمر، كأن يغطي رأسه لمرض أو خوفا من برد شديد يضر به، أو لبس سروالا مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحوه، أو لبس جوربا أو شرابا في قدمه مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحوه. فإذا لبس أو ارتكب شيئا من هذه المحظورات لحاجة
فلا يأثم ولكن عليه الفدية، لا يأثم ولكن عليه الفدية، كما سيأتي معنا في قصة كعب رضي الله عنه وأرضاه. الحالة الثالثة أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، مثل شخص محرم غطى رأسه بإحرامه وهو ناسي، أو غطى رأسه بإحرامه وهو يجهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، أو يكون مثلا نسي ومس الطيب، أو مثلا عندما لبس الإحرام نسي سرواله، نسي سرواله لم يخلعه ومضى ملبيا وقد نسي أن يخلعه، هذا يحصل. فالجاهل والناسي لا شيء عليهما ولا فدية، لكن على الناسي إذا تذكر أن يزيل ذاك الذي ارتكبه، إن غطى رأسه مثلا أو لبس مخيطا أو شرابا أو وضع طيبا يغسله، والجاهل إذا تعلم أيضا يعمل بما تعلم ويتجنب الوقوع في هذه المحظورات، وما كان قد فعله إن كان مما يزال يزيله. فإذا من يرتكب شيء من هذه المحظورات هم على ثلاثة أقسام. أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. جاء في بعض الروايات أنه قال له أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، وفي بعضها مسجد الكوفة، في بعضها مسجد الكوفة. وهذا يستفاد من الجلوس في المساجد وتباحث العلم فيها وتذاكر مسائله والتفقه في الدين والتعلم، وهذا من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يجعل له لنفسه حظا من الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى، ليتفقه في دين الله، ليتعلم شيئا من أحكام الله. يكفيه من الجلوس في حلق العلم ما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يكفيه ذلك. في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ ما جلستم إلا لهذا الغرض؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. عندما طلبت منكم الحلف لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بكذب أو نحوه، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. انظر هذه الثمار وهذه الآثار وهذه الخيرات وهذه البركات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يجلس مجالس العلم في بيوت الله تبارك وتعالى متفقها متعلما طالبا معرفة شرع الله وأحكام دين الله. كم هي الأوقات التي مضت من أعمالنا سدى، والأيام التي راحت من حياتنا هبا في اللهو والضياع، ولم بعض الناس يمر عليه الشهر والشهرين بل السنة والسنتين ما جلس مجلس علم. ولا يجد وقت، وأحيانا يقال له هناك مثلا درس أو هناك كلمة أو بحاجة إليها ما يعطي من وقت، وتمضي الأيام حارما نفسه مع أن نفسه محتاجة، نفسه محتاجة، ليس شخص هو ممتلئ علما، بل نفسه محتاجة. ضروريات الدين بعض الناس لا يعرفها ولا عنده وقت أصلا يجلس ليتعلم أو يتفقه. فعبد الله بن معقل يقول جلست إلى كعب في المسجد، مسجد الكوفة، وسألته. إذن بيوت الله تبارك وتعالى الجلوس فيها غنيمة، وتذاكر العلم فيها ومسائل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى أكبر غنيمة وأكبر نعمة. وبعض الناس يوفقه الله جل وعلا، أقول ذلك من باب التنبيه، يكون مثلا منطقته أو حيه في بلده لا توجد فيه أو لا يوجد فيه مجلس علم، لا يوجد فيه مجلس علم أصلا ولا تفقه، ويكون مثلا فيه طالب علم جيد لكنه غير متشجع أن يجلس للتعليم، فيكرم الله شخصا وقد لا يكون من أهل العلم ويكون من عوام الناس، فيشجع طالب العلم للجلوس ويشجع العوام وغيرهم للحضور عنده، فتنعقد حلقة علم وتمضي ربما سنوات، وأجر هؤلاء كلهم يكتب لمن دلهم على هذا الشيء. الدال على الخير كفاعل، هو ليس عنده أصلا علم لكنه حرك من عنده علم وحرك الآخرين وانعقدت حلقة العلم ومضى الناس يتعلمون وهو يجلس معهم مشجعا لهم، فأجرهم كله يكتب له، لا ينقص من أجورهم شيئا لأن الدال على الخير كفاعل. فإذا المساجد ليست فقط للصلوات الخمس، حتى بعض الناس حظه من المساجد يأتي في الركعة الأخيرة الركعة الثانية مستعجل يصلي بسرعة ويخرج، كأنه إذا دخل المسجد في أشد ما يكون وأعجل ما يكون للخروج، هذا حظه دائما باستمرار من المساجد، وأحيانا يفوت بعض الصلوات يصليها في عمله، وأحيانا بعضهم يفوتها أصلا كلية مصيبة. لماذا هكذا يغلق بعض الناس عن نفسه أبواب الخير وينصد عن نفسه أبواب الخير؟ النفس محتاجة للعلم ومحتاجة للفقه ومحتاجة للتبصر في دين الله، ولا يزال كل يوم يحرمها ويمنعها ويصدها حتى يوافيه الأجل، ولا وهو على جهله وبعده عن العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه حياة السلف، هذه حياة السلف رحمهم الله تعالى، حياة مباركة، حياة عامرة بالعطاء والجد والاجتهاد. هل تعلمون أن بعض السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحيانا يرحل من بلد إلى بلد آخر، وتكون مدة الرحلة كما كان قديما على الجمال، تكون مدة الرحلة شهر كامل مع معاناة الطريق وجهد الطريق وتعب الطريق، ويكون هذا السفر الشاق الطويل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد فقط يرحل شهرا كاملا، وبعض الناس ما يستطيع يجلس ساعة واحدة في المسجد ليسمع أحاديث كثيرة كلها يجهلها وكلها لا علم له بها. فعندما يقال الإنسان بين حياة السلف وواقعنا، يجد أن الكثير منا عنده تقصير في هذا الباب، عنده تقصير في هذا الباب وتفريط في هذا الباب. أذكر لكم الآن شيئا حتى نعرف كيف بركة العلم تمضي والتشجيع على عمل العلم وسؤالات العلم. الآن عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل يقول جلست إلى كعب بن عجرة في مسجد الكوفة فسألته أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال، أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال أصبح حديثا يروى من طريقه ومن زمانه إلى يومنا هذا ولا يزال أهل العلم يرمونه ويذكرونه عن عبد الله بن معقل عن كعب بن هشام. انظر هذه الجلسة الواحدة أصبحت إلى يومنا هذا مع مر السنوات وخاصة أيام الحج لا يكاد يمر مجلس من مجالس الأحكام وبيان أحكام الحج إلا يذكر حديث كعب بن عجرة والراوي عبد الله بن معقل. جلس وانظر هذه الغنيمة الكبيرة التي حصل هو نفع أولا ثم تعدى نفعها إلى ما لا حد له من الأعداد الذين بلغهم هذا الحديث العظيم من طريقه رضي الله عنه هذه بركة العلم. بركة العلم تسمع حديثا واحدا من عالم تنقله لأهلك لزوجتك لولدك والآخر ينقل للآخر كل هؤلاء يكتب لك أجرهم. فلماذا يدخل الإنسان على نفسه؟ خاصة الآن في زماننا هذا أتيحت لنا فرصة لنشر العلم والأحاديث والأقوال المفيدة من خلال رسائل الجوال ومن خلال مجالات كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أن هذا الجانب نقصر فيه ونقصر. لا نطيل في هذا، لكنه تنبيه جدير أن نقف عنده لعله يكون سبب خير لنا أجمعين، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال عبد الله بن معقل رضي الله عنه: جلست إلى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية قال: نزلت في خاصة. قوله سألته عن الفدية أي آية الفدية، سألته عن الفدية أي آية الفدية التي في سورة البقرة، ويقول الله تعالى: ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سألته عن الفدية، يعني الفدية المذكورة في هذه الآية. ونلاحظ أن الآية أجملت، قال: فدية من صيام كم يوم، صدقة كم مسكين تصدق عليه وما القدر الذي يعطى كل مسكين، أو نسك أي شاة تذبح. فيقول: سألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة، ما مراده بقوله نزلت في خاصة؟ أي أنني كنت السبب، السبب في نزول الحكم. ويقول، وهذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا أصل في القاعدة الأصولية المعروفة عند أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا أصل لهذه القاعدة. قال: هي نزلت في خاصة، يعني أنا سبب النزول، وقصتي كانت سبب النزول، فهي نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي الحكم الذي نزل في هذه الآية عام لكم جميعا، للمؤمنين جميعا. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن يفيد معرفة السبب، معرفة الحكم وتوضيحه إلى غير ذلك من الفوائد. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ثم بيّن كيف كان رضي الله عنه سبب لنزول هذا الحكم، كيف كان أمره أو قصته أو كيف كان سببا لنزول هذا الحكم. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. كأن والله أعلم نقل خبره أولا للنبي عليه الصلاة والسلام أن كعبا أصابه الجهد وأصاب رأسه القمل وتأدى منه، وأن يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه. نقل له هذا الأمر، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يحمل إليه وأن يراه صلى الله عليه وسلم، فجيء به حملته. فملت مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه بلغ به الجهد مبلغا عظيما، أصبح ما يتمكن حتى حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجهد والتعب. أيضا هذا يستفاد منه حرص الصحابة على العمل، يعني ما حلق رأسه ابتداء ثم بعد ذلك يسأل ماذا علي، قال أنا أصابني الجهد وأحلق رأسي ثم أسأل، بل صبر حتى يعرف ماذا عليه وما الحكم الذي يفعله في هذه الحالة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل حشرة صغيرة معروفة تكون في الشعر، وهي مؤذية جدا، مؤذية للإنسان أذى عظيم. فيقول والقمل يتناثر على وجهه، كونه يتناثر على وجهه هذا دليل على أنه كثير في ومنتشر انتشار كثير في رأسه، إلى درجة أنه أصبح يتناثر، بينما إذا كان بعدد قليل لا يتناثر على وجه الإنسان. قال ويتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة، أرى الأولى في الموضعين، حتى في الموضع الثاني ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ما كنت أظن أن الوجع والتعب والإعياء بلغ بك هذا المبلغ. وهذا يشعر كما قدمت أن الأمر قد نقل، أن خبره نقل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رآه قال ما كنت أظن أنه بلغ بك هذا المبلغ، جاء به محمولا والقمر يتناثر من وجهه ويظهر عليه التعب الشديد والعياء الشديد. قال ما كنت أرى، أي أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، أو هذا شك من الراوي، ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد هو بفتح الجيم، أي المشقة والتعب والإعياء بفتح الجيم، أما الجهد بضمها فهو الطاقة والقوة والقدرة، فرق بين الجهد والجهد، فالجهد هو التعب والإعياء والمشقة. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى الثانية بفتح الهمزة في الموضعين، بفتح الهمزة وهي بمعنى أشاهد وأرى يعني بالعين، ما كنت أظن أن الإعياء بلغ بك هذا المبلغ الذي أشاهدك عليه. قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ أتجد شاة؟ قلت لا، هل تجد شاة تذبحها فدية حتى تحلق شعر رأسك وتزيل عنك هذا الأذى؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هذا كما في هذه الرواية، سأله أولا هل تجد شاة، فلما قال لا قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا قد يظن أن الشاة مطلوبة ومتعينة، فإن لم توجد ينتقل إلى الصيام أو الإطعام على التخيير بينهما. لكن الآية جاء فيها التخيير في هذه الثلاث، تخيير في هذه الثلاث، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك الرواية الأخرى للحديث التي ساقها المصنف أيضا كذلك قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أي ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام فتحمل هذه الرواية التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة فقال لا تحمل على أن الشاة أفضل إن كانت متيسرة أو أن يكون أو يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتجد شاة أراد أن يخيره مع وجودها بين هذه الثلاث ومع عدم وجودها بين الاثنتين اللذين هما الإطعام طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. قال وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا. الفرق ثلاثة أصواع والرواية المتقدمة قال تطعم هنا قال في هذه الرواية أن يطعم فرقا بين ستة أي ستة مساكين، والرواية الأولى قال لكل مسكين نصف صاع، والفرق كم فيه من نصف صاع؟ ستة. الفرق فيه ستة، فإذا الروايتان متطابقتان، فرق بين ستة مساكين أو نصف صاع لكل مسكين، المعنى واحد، أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. ماذا يطعمه؟ الطعام الذي يحتاج الناس أو المعتاد في البلد أو يحتاج الناس إليه من قمح أو غيره، مثل الآن الأرز يعني هو غالب طعام الناس، فإذا أعطى ستة مساكين كل مسكين نصف صاع رز مثلا ونصف الصاع بالكيلو يعادل تقريبا كيلو ونصف كيلو نصف تقريبا، فإذا أعطى كل مسكين كيلو نصف تكون هذه كفارته. متى تقدم هذه الكفارة؟ إذا احتاج أن يرتكب شيء من هذه المحظورات الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، وهي حلق الرأس سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن وقلم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بمنص. الحديث الذي معنا في هذا الباب نص في ماذا؟ في حلق الرأس. الحديث نص في حلق الرأس، والآية أعم، تتعلق بالرأس لكنها أعم. قال فمن كان منكم به أذى من رأسه. أحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى حلق، وأحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى تغطية، حتى يخف عليه مثلا تأذي من البرد أو الأذى الذي هو الزكام أو نحو، يحتاج أن يغطي رأسه. فإذا احتاج بسبب الأذى إلى أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه أو شيئا من بدنه أو يقلم شيئا من أظفاره أو أن يلبس شيئا من المخيط سواء على بدنه كاملا كالقميص والجبة ونحوها أو على بعض بدنه مثل أن يلبس سروالا أو يلبس جوربا، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك. أما الطيب غالبا لا يحتاج إليه يعني بسبب الأذى، فالشاهد إذا احتاج إلى شيء من هذه المحظورات بسبب الأذى الذي أصابه فإنه يفدي هذه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة جاءت في الحديث حديث كعب: إما أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم. هل يقدم الفدية أولا، هل يقدم الفدية أولا ثم يرتكب المحظور، أو أنه يرتكب المحظور ثم يقدم الفدية؟ الأمر في ذلك واسع، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين، سواء حنث وكفر أو كفر ثم حنث، الأمر في ذلك واسع. وهنا يعني يقال هذا الكلام فيما يتعلق بالشيء الذي يمكن تعجيله، يمكن تعجيله، مثل ذبح شاة قد يكون متيسر ذبحها في لحظة مثلا واحدة، أو يطعم 6 مساكين يكون متيسرا، أما صيام 3 أيام إذا كان يريد أن يصوم 3 أيام وبلغ به الجهد ويقال له ترتكب المحظور بعد الفدية، معنى ذلك قد يفوت وقت الاحتياج. فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، إما إن ارتكب المحظور ثم فدى، أو فدى ثم ارتكب المحظور، أي من ذلك حصل فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد، القين الحداد.
ثم أورد الإمام عبد الغني، أو عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. وهذه الترجمة عقدت لبيان ما لمكة من حرمة ومكانة، وإراد مثل هذه الترجمة في كتاب الحج، لأن الحاج يحتاج فعلا أن ينبه إلى أنه سيدخل بلد حرام وبلد له حرمة، ويبين له أن هذا البلد حرمه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكأنه عندما يورد هذا الباب في كتاب الحج ينبه من خلاله الحاج إلى التنبه والرعاية والاعتبار لحرمة هذا البلد العظيم المبارك الذي سيذهب إليه ويقصده وسيبقى فيه أياما، فيحتاج إلى أن يذكر بذلك، يحتاج إلى أن يذكر بذلك وأن يعرف بمكانة هذا البلد العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى وأحب البلاد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه بلد حرام، والأشياء التي توجد فيه من أشجار أو مثلا من طير أو نحو ذلك أو كذلك من لقطة أو غيرها، كلها لها خصوصية ولها أحكام خاصة مراعاة لحرمة هذا البلد ومكانته العظيمة. فإذا كل حاج وكل معتمر يحتاج بين يدي حجه وبين يدي عمرته أن ينبه إلى مكانة هذا البلد ومنزلة هذا البلد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: باب حرمة مكة. باب حرمة مكة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص كان أميرا وقتئذ على المدينة، كان أميرا وقتئذ على المدينة، وهو ابن عمرو، نعم عمرو بن سعيد بن العاص، عمه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فهو ابن سعيد بن العاص، سعيد بن العاص وعمرو بن العاص أخوان، فعمرو بن العاص عمه. والشاهد كان أميرا للمدينة وكان يعرف بالأشدق، يعرف بذلك، ويقال أن الذي لقبه بذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان أميرا لمعاوية في المدينة ثم لابنه يزيد، وكان يرسل البعوث إلى عبد الله بن الزبير وهو أمير مكة رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير عنه وعن أبيه، فكان يرسل البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، قتال عبد الله ابن الزبير. فجاء أبو شريح رضي الله عنه لينبه عمرو بن سعيد على حرمة مكة، لينبهه على حرمة مكة، لأنه يعني كان يرسل البعوث لقتال عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في مكة، فكان يرسل لقتاله، فدخل عليه لينبهه ويبين له حرمة مكة، فقال: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير. وهذا أخذ منه العلماء أنه عندما يخاطب الشخص الذي له مكانة إمرة أو رئاسة أو زعامة أو مسؤولية ويرى في نفسه أنه كبير وأنه أكبر مسؤول أو أنه المسؤول الكبير في المنطقة أو نحو ذلك، إذا أراد أن يعظه أو نبه يراعي مثل هذه الآداب، يراعي مثل هذه الآداب، لأن المقصود النصيحة، وأن يعي النصيحة لعلها تردعه تنبهه تزجره فيعطى النصيحة برزق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية العاتية الظالم الباغية الذي طغى ربكم الأعلى، قال: فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا. بعض المفسرين لو تطالع كتب أهل العلم والتفسير بالمأثور والمنقول عن الصحابة وعن غيرهم في معنى قولا لينا، تجد أقوال كثيرة كلها يشملها عموم الآية. بعضهم قال ماذا؟ قول له قولا لينا، قالوا: أي كني، يعني لما تناديه تقول: يا أبو فلان، تنظر ماذا أحب كني عنده، تناديه بها كني. بعض السلف قال، وقالوا أقوال كثيرة. فالشاهد أن ما أمكن أن يقوله من قول لين ومراعاة للأدب والأسلوب المناسب في المخاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. فالشاهد أن مراعاة ذلك من أسباب القبول، من أسباب القبول ومن أسباب تهيئ النفس والاستماع. لكن إذا جاءه مباشرة وخاطب بدون مثلا استئذان وأيضا بعبارات شديدة قد تأخذ المخاطب العزة بالإثم فينغلق عقله وقلبه ولا يسمع الخطاب أصلا ولا ينتفع به. وهذا جانب بعض الناس يغفله، يكون عنده الحق وعنده الدليل لكن لا يحسن إيصاله إلى المحتاج إليه بالكلمة الطيبة وبالرفق وبالحسنة. فلاحظ هذا الأدب، قال إذن لي أيها الأنيس أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح بيوم، اليوم الثاني من يوم الفتح، الغد من يوم الفتح، قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ أبصرته عيناي، وعاه قلبي، سمعته أذناي، كل هذا يؤكد أنه سمع بنفسه الخطاب مباشرة وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يؤكد السماع ويقوي السماع، وهو كأنه يستحث على ماذا؟ على التنبه لهذا الأمر الذي سيخبره به. وأحيانا ممكن تسمع الخطاب لكن لا ترى المتحدث بسبب الزحام مثلا حوله، لكن يقول ورأته عيناي وهو يتحدث به. فهذه كلها جاء بها ليؤكد على هذا الأمر ويستحث على 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 سماعه. وأيضا قوله وعاه قلبي أكد على قضية فهمه لهذا الكلام، وأنه ينقل له كلاما قد فهمه، وأن له تعلق بهذا الأمر الذي ستفعله يا عمرو بن سعيد. فيقول أنا وعاه قلبي، يعني أحدثك بأمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وله تعلق بالعمل الذي أنت تقوم به. فنبه بقوله وعاه قلبي إلى ذلك، يعني ليس فقط ينقل له كلاما لم يفهم ويحتمل أن له تعلق بهذا الأمر أو لا، بل قد وعاه قلبه رضي الله عنه وأرضاه.